الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 31. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وهنا يبدأ الحديث عن جماعة من المنافقين بنوا مسجدا وانتهوا من بنائه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وكان مرادهم من بناء هذا المسجد أن يجعلوه معقلا للاجتماع والتخطيط لإيذاء المسلمين وحربهم. وكان هناك رجل من المنافقين من الأنصار أو من الخزرج يعني، وكان قد تنصر في الجاهلية وتعبد، ولما جاء النبي وكان له شأن يعني، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة واجتمع الناس حوله وظهر الإسلام وانتصر المسلمون في غزوة بدر، شرق هذا الرجل بريقه وحانق على المسلمين وألب قريش وجمعهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذهب إلى الروم ليؤلبهم على المسلمين وغير ذلك، وأمر المنافقين في المدينة أن يبنوا مسجدا حتى إذا أرسل لهم رسالة من الروم يأتي بها الرسول إليهم في مكانهم وهكذا يعني. فهم بنوا هذا المسجد وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: تعالى صلي فيه، يريدون من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن يعلموا الناس بأن النبي قد صلى في هذا المكان، فلا شيء في هذا الأمر. ولكن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك بنية هؤلاء المنافقين وما بنوا المسجد له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يهدموا هذا المسجد وأن يحرقوه. فمعنى الآية أي ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد. ولا يحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه، أي في دعواهم أنهم إنما بنوا المسجد لأجل هذا وهم كاذبون. فبين الله عز وجل مكرهم وأظهر نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وهدم هذا المسجد. قال الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففي هذه الآية نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الأمة عن الصلاة في هذا المسجد الذي بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وكذلك إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فمسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه، فإن مسجد قباء الذي أسس ما أسس أول ما أسس على التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا المسجد الذي أسس على الكفر. فالسياق هنا في الكلام على مسجد قباء اللي هو الذي أسس على التقوى، لكن مسجد الضرار أسس على على الكفر. فمسجد قباء أثنى الله عز وجل عليه وعلى أهله وأخبر أن أهله رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله قد أثنى عليكم وعلى طهارتكم، فما الأمر؟ قالوا: إنا نستنجي بالماء، نغسل أدبارنا بالماء، لأن كان الأصل عند العرب اللي هو الاستجمار بالحجارة، استجمار بالإيه؟ بالحجارة. فهؤلاء كانوا يستنجون بالماء، وطبعا الاستنجاء بالماء يعني هو أفضل من الاستنجاء بالإيه؟ بالحجارة، لأن الاستجمار بالحجارة يذهب عين النجاسة لكن لا يذهب أثرها بخلاف الاستنجاء بالإيه؟ بالماء. وكذلك ورد في الصحيح في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أهل مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما إن الله تعالى قد أحسن عليكم في الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. قال الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أي لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين، لا يستوي لا يستوي مسجد قباء ومسجد الضرار، ولا أهل مسجد قباء الذين يتطهرون ويحبهم الله عز وجل، ولا يستوي أهل مسجد الضرار من المنافقين أبدا، لا يستويان أبدا. فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط، وهذا مثله أي هذا المسجد الذي بني على الضرار مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم وسقط فانهار به بنيانه في قعر جهنم، والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أي لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت أو القتل أو القتل بالسيف، والله عليم بأعمال عباده حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. ولما بين الله تعالى فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله. فهؤلاء المنافقون تخلفوا عن الجهاد وذكر الله عز وجل فضائحهم أو فضحهم الله عز وجل وبين خبث نواياهم، ثم يعني طبعا بيان هذا لنحذر منهم ولا نسلك مسلكهم، ثم أثنى الله عز وجل على المؤمنين الصادقين الذين باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عنهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذا خبر من الله تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، مع أن الأنفس ملك الله عز وجل، ومع هذا عوضهم الله تبارك وتعالى عنها بالجنة إذا هم جاهدوا في سبيله لإعلاء كلمته وإعلاء دينه. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه على عباده المؤمنين، فإنه قابل العوض عما يملكه، يعني هو أعطاهم العوض عن نفوسهم مع أنه هو الذي خلقهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري وقتاده بايعهم والله فأغلى ثمنهم، بايعهم والله فأغلى ثمنهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي حيث يقاتلون الكفار، إذا كان كلمة الله هي العليا فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار وعد الله بذلك وعدا صدقا. وقد ذكر الله عز وجل في الكتب الكبار في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وفي القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله أجمعين: ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه، فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بيعتم به الله فقد ربحتم فيه ربحا عظيما، وذلك البيع هو الفلاح العظيم. ولذلك قال الشمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية: وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. فيستفاد من هذه الآيات محبة الله عز وجل ثابتة للمتطهرين من الأنجس البدنية والروحية. الأنجس الروحية اللي هي أمراض القلوب، أمراض القلوب. فإذا كانت طهارة البدن مشروعة ومهمة، فإن طهارة الباطن أهم منها، فإن طهارة الباطن أهم منها. وكذلك مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي كانت قبل الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في صفات هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. أول صفة التائبون، أي التائبون من الذنوب كلها التاركون للفواحش. العابدون، أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال والأفعال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة ها هنا. السائحون يعني ليه؟ ولهذا قال تعالى السائحون كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في قوله تعالى: سائحات، أي صائمات. وكذا الركوع والسجود هو عبارة عن الصلاة. ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرين بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله. الإيمان يشمل هذه الصفات كلها، نفع قاصر ونفع متعد. عبادات تنفع بها نفسك وقلبك وروحك وتقربك إلى الله، وكذلك عبادات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله، هذا أيضا مما يتعدى نفعه إلى العباد. وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به، أي بالإيمان. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك. يبقى لا يجوز للإنسان أن يستغفر لمشرك إن مات على شركه، إن مات على على شركه. يبقى طول ما هو عايش تدعو بالهداية تدعو بالهداية، وأن الله عز وجل يوفقه للخير وأن يهديه طريق الصواب. لكن إن مات وهو مشرك لا يجوز أن تدعو له، لا يجوز أن تدعو. نعم، أن دعا مخالف لأمر الله عز وجل. نحن نتكلم عن من مات مشركا، من مات كافرا. في الصحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لفظنا لأحمد لما حضرت أبا طالب بن الوفاء دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أبو طالب ده كلمة النبي عمه، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والملة كانت ملة الكفر. قال: فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، يعني أموت على ملة إيه؟ عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك، على هداية عمه، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاستغفار لمن مات مشركا ولو كان قريبا. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قد يقول قائل بأن أو يحتج بجواز استغفار المشركين بما حصل من نبينا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استغفر لأبيه، فقال الله عز وجل جوابا عن هذا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي وما استغفر إبراهيم لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له. قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فلما تبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه عدو لله، يعني ما ينفع معه النصر فتطح له أنه عدو لله أو أوحي إليه أنه سيموت على الشرك، فعلم أنه عدو لله كف عن ذلك. فلا يجوز لأحد أن يحتج مما كان من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه ما فعل هذا عنادا وما كان يعلم أن أباه عدو لله، بل كان يرجو له التوبة والعودة والإسلام. فلما تبين أن عدو لله تبرأ منه. لذلك في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه وعلى وجه به الغبرة والقترة، فيقول: يا إبراهيم، إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي ربي، ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ، أي قد مسخ ضبعانا، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار، فيحول آزر إلى ضبع، فينظر إبراهيم يعني حتى تطيب نفسه، ثم يلقى في النار عياذا بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. إن إبراهيم لأواه حليم، والأواه هو كثير التضرع إلى الله، الحليم أي كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، أي وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها. يعني الله عز وجل ما كان ليحكم على الإنسان بالضلال أو إن هو يؤثمه أو يحمله وزرا على شيء فعله دون أن يعلم بأنه حرام، فإن الفعل لا يوصف بأنه عليه ثواب، بأن فيه ثوابا أو عليه عقاب إلا بعد الأمر والنهي، إلا بعد الأمر والإيه والنهي. لكن قبل هذا الإنسان يعفى عنه إذا فعل شيئا دون أن يعلم بأنه منهي عنه، فإذا علم وانتهى خلاص. لكن إذا علم ثم استمر فيأثم هنا طبعا. وهل كل جاهل يعذر؟ الجاهل الذي يعيش بين العلماء هذا لا يعذر، لأنه مقصر في طلب التعلم. لكن الذي يعيش في مكان بعيد عن العلماء أو أسلم جديدا هذا يعذر. وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم الهداية حتى يبين لهم المحرمات الذي يجب اجتنابها فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم نعم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أي إن الله له ملك السماوات وملك الأرض لا شريك له فيهما لا يخفى عنه فيهما خافية يحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. قال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال مجاهد وغير واحد الذي نزلت هذه الآية في غزوة تبوك وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. كان الأمر في غزوة تبوك شديد، كان حر وصيف وخلاص، كان الناس يعني الزرع بدأ يطلع وينتظرون جنيه، ومع ذلك حثهم النبي صلى الله عليه وسلم وندبهم إلى الخروج في الجهاد. خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، ومن شدة الجهد الواحد منهم كان إذا عطش ويكاد حلقه أن يتقطع من العطش يذبح بعيره ويأخذ فرسه، الفرس شيء يعني أو كده، ويعصره فيشرب منه ويضع الباقي على كبده، وكان الواحد منهم يأخذ التمرة فيمصها ثم يشرب عليها ماء ثم يعطيها لآخر يمصه ويشرب عليها ماء، وكان الاثنين يقتسمان التمرة، ما فيش أكل ما فيش شرب، يعني حتى كاد البعض أن يحدث في قلبه شك، احنا مع النبي واحنا على الإسلام يعني، لكن ثبتهم الله عز وجل وتاب عليهم وعادوا متمسكين بالإسلام ووفقهم الله تبارك وتعالى وأرجعهم من غزوتهم. والنبي طبعا كان خرج لقتال الروم بعد أن دخل في الجزيرة العربية في الإسلام، ولكن رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما بالناس من جهد وجذب وقحط. فيقول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي، الآية أي لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، عفى الله عنك بما أذنت لهم، ولقد تاب الله على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوا في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هم بترك الغزو لما فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم إنه سبحانه ورؤوف بهم رحيم، ومن رحمته بهم سبحانه أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم، فإن الله الذي يوفق للتوبة وهذا من رحمته ثم يقبلها من عبده وهذا أيضا من رحمته، فإن توبة العبد محفوفة بين بين رحمتين من رحمة الله عز وجل، أن يوفقك لتتوب ثم يقبل منك الأنبياء معصومون من الكبائر اتفاقا، الأنبياء معصومون من الكبائر اتفاقا، وقد يقع منهم أشياء هي خلاف الأولى، ولكن لا يقرهم الله عز وجل عليها بل ينبههم عليها. من يستفاد من هذه الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام، أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق، بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أي لقد تاب الله على الثلاثة لما مين؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. طبعا الحديث طويل وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعتزلوهم فاعتزلوهم 50 ليلة لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض ورفت وكأنهم يعيشون في سجن مع أنهم خارج السجن الحقيقي ولكن مع ذلك لا يكلمهم أحد فيعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت على سعتها وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة وعلموا ألا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده فرحمهم الله بتوفيقهم للتوبة ثم قابل توبتهم إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. طبعا كان هؤلاء الثلاثة صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكذبوا فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي في هذه الآية يأمر عز وجل عباده بالصدق أي صدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل الله لكم فرجا من أموركم ومخرجا. وسيدنا كعب بن مالك يعني كان يرى أنه ما أعطاه الله عز وجل نعمة أفضل من أن من عليه بالصدق في هذا الحال بعد الإسلام حتى كان بعض أهله يقول له يعني اذهب للنبي واعتذر له كما اعتذر بعض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر إيه؟ استغفر له. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل ولقد تاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال إيه؟ ابن أمية الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبل توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتها وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي هذه الآية الأمر بالصدق وأنه سبب للنجاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي وإن البر يهدي وما يزال الرجل يصدق وتحرى صدق حتى يكتب عند الله إيه؟ إلى آخر الحديث. قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى أهل المدينة ومن حولهم أنهم لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم إذا ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد وأمرهم جميعا أنه لا يجوز أن يتأخر ولا أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يظن ويبخل بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نصرته وعن حمايته وعن الجهاد معه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه. يبقى في فرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج إلى الجهاد ويخرج معهم فلا يجوز أحد أن يتخلف، وفي فرق بين من النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو جالس في المدينة ويخرج بعض السرايا فلا يخرج كل المسلمين بل يخرج ما يكفي لمن يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في فرق بين ما يكون النبي جالس في المدينة يخرج إيه؟ بعض السرايا، ده مش واجب على المسلمين كلهم يخرجهم إلا من فيه الكفاية، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج بكل إيه؟ يخرج ولا يتخلف عنه إيه؟ أحد. وقد علمنا ورأينا في الآيات ما فعل الله بالذين إيه؟ تخلفوا من غير أهل الأعذار. ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونه عن نفسه ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، كما قال قيل نحر دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ذلك بأنهم أي ذلك لأنهم لا ينالهم ظمأ وهو الإيه؟ العطش، ولا نصب وهو ولا مخمصة وهي الجوع، ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار ويرهبهم، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو وزيمة، ما يفعلون كل هذا إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبل منهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يوفيهم إياه كاملة ويزيدهم عليه، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي ولا يبذلون مالا قليلا أو كثيرا يعني في الجهاد في سبيل الله، ولا يبذلون ولا تجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله، فيعطون في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قلنا هذه في السرايا ولا في الجهاد العام؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فهل خرج للجهاد فريق منهم؟ يبقى في فريق يا شباب، يبقى في فريق يخرج للجهاد للجهاد، والفريق الآخر يعمل إيش؟ يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتعلم منه ويتعلم ما ينزل من الوحي، ثم إذا رجع المجاهدون من القتال في سبيل الله يقول لهم إخوانهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل كذا وكذا من أمر الله عز وجل ونهيه وشرعه، فيبلغونهم ويعلمونهم حتى يحذروا عقاب الله تبارك وتعالى، يبقى هنا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم، فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع، وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه، فيمتثلوا أوامر الله عز وجل ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه. وهذه الآية العظيمة فيها بيان أن العالم أو طالب العلم إذا أتاه الله عز وجل علما عليه أن يبثه في الناس وأن يعلمه للناس، وإلا فلا خير فيه، وإلا فلا خير فيه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، أهم الإيه؟ الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له. وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ ربنا يعني أعطاك كثير من الآيات التي علمت تفسيرها ومن الحديث التي علمت معناها، ومع ذلك لا تعلم الناس، فأي خير فيك؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن أتاه الله علما ومنحه فهما. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يقاتلوا جميع الكفار في آن واحد، بل يقاتلوا الأقرب فالأقرب. طبعا والقتال الأول يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن أبوا الإسلام ولكن يدفعون الجزية فتقبل منهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو ممن لهم دفع الجزية، وإلا قوتلوا. أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا كفار أولا فأولا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام، ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب، ودخل الناس من سائر الأحياء من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الإيه؟ الروم، تجهز لغزو الإيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني حصل منه غزوات كثيرة في الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا، يبدأ بمن بعدهم؟ لأن من قتل أقرب فالأقرب، لأن الأقرب لك خطر على دعوة الإسلام، فالأقرب في الإيه؟ الأقرب. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنه لكون أهل كتاب، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وكان ذلك سنة 9 من هجرته عليه الصلاة والسلام، يعني جت غزو تبوك فين؟ في الآخر. ثم اشتغل في السنة 10 بحجة حجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة بأحد وثمانين يوما. بالنبي بعد حجه كم يوم؟ 81 يوم. فاختاره الله لما عنده، فقام بالأمر بعده من؟ وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه، وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل كاد أن يضيع ويذهب، فثبته الله تعالى به، فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدت الصلبان، وإلى الفرس عبدت النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. وكان تمام الأمر على يد وصيه من بعده من؟ وولي عهد الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين، واستولى على الممالك شرقا وغربا، وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا، ففرق على وجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا، أجمع الصحابة من المهاجرين الأنصار على خلافة من؟ أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان شهيد الدار، فكاس الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة، وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة، وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعلت كلمة الله وظهر دينه، وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها، فكلما علوا انتقلوا إلى من بعدهم، ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار، امتثالا لقول عز وجل يا أيها الذين من قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله وليجوا فيكم إيه غلظة، أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر، كما قال تعالى فسوف يجد القوم أذلة أعزة على محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينه. وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم، ولم تزل الفتوحات كثيرة، ولم تزل الأعداء في سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها. يبقى هنا مسألة الانتصار
كان ساعتها بسبب إيه؟ بسبب استقامة المسلمين على طاعة الله عز وجل، فتحوا البلاد وذل لهم العباد وآمنوا بالله وآمن الناس ودخلوا في دين الله إيه؟ أفواجا. لكن لما اختلف الأمراء وانتشرت الأهواء والاختلافات والفرق، طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها، فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض، ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة، ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام. ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد، فكلما قام ملك، اسم هذه الكلمة، فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله، فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين، وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم، إنه جواد كريم. قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أي وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد؟ فالمنافق يسأل بعضهم بعضا: السورة دي أنت زادت بها إيمانا؟ يستهزئون. لكن الذين آمنوا زادتهم إيمانا، لأنهم يؤمنون بكل ما أنزل، وينتفعون بها، ويتعلمون منها أحكاما جديدة، فيزدادون إيه؟ لكن الكافر يزداد بها كفرا ونفاقا ومرضا، لأنه كلما نزل شيء شك فيه وارتاب وكفر به. وسبحان الملك، ما يكون زيادة لإيمان آخرين يكون فتنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى والذين يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. وهذه الآية من أدل الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، فعلى الإنسان أن يعني يزود إيمانه بطاعة الله عز وجل، لأن الإيمان يزيد بالإيه؟ وينقص بالمعصية. فعلى الإنسان أن يجدد إيمانه بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل وبالإكثار من عمل الصالحات، فيزداد الإيمان ويتجدد ويقوى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يبين تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل به مما يزيد المرء إيمانا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أي أولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين، ألا يتوبون؟ ألا يعودون؟ يفضحون في كل سنة مرة أو مرتين، ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله. فلذلك عجيب أمر هؤلاء، كيف لا يتوبون إلى الله عز وجل من ذنوبهم السالفة ولا يذكرون فيما يستقبل ولا يتذكرون فيما يستقبل من أحوالهم، ولكن الله طبع على قلوبهم. لذلك الهداية بيد الله عز وجل. وإذا أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أي وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين، نظر بعض المنافقين إلى بعضهم قائلين هل يراكم أحد، فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس. ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. فلذلك يعني حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه. شوف يعني النفاق كيف يودي بصاحبه إلى كل هذه المهالك. لا يريد أن يجلس في مجالس العلم ولا أن يتعلم ولا أن يفهم ولا أن يثبت على الحق ولا يزداد إيمانا بكتاب الله ولا بالعمل به، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أي يا معشر العرب رسول من أنفسكم أي من جنسكم ويتكلم بلغتكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه خلافكم ومعصيتكم حريص عليه ما عنتم أي شاق عليه ما يشق عليكم. أي يعز عليه شيء الذي المعنى الصحيح لقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر، فالشريعة كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسر الله تعالى عليه. إذا معنى قول عز وجل حريص عليه عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق على الله. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا لشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم بالمؤمنين أي بالمؤمنين خاصة رؤوف الرحيم كثير العطف والرحمة للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أي فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسول: يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه، عليه وحده اعتمدت وهو سبحانه رب العرش العظيم. يبقى حسبي الله يعني الله كافيني، لا إله إلا هو عليه توكلت أي اعتمدت. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما أهمه. حديث مرة أخرى: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما أهمه. ويستفاد من هذه الآية الكريمات بيان حال المنافقين عند نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب، وكذلك بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وحرصه عليهم، وفيها كذلك وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه الحاجة. كذلك في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وهناك فوائد كثيرة، هل يذكر أحد منكم شيئا؟ تفضل. مرة أخرى أصلا.
الإنسان ما دام اختار الله وماشي في سبيل الله يعني ما أصابه من أذى وهم لا يحزن عليه، هو مأجور عليه.
أحسن، جميل. شيء آخر؟